بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الأنفال. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة الأنفال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي لبابة ابن المنذر ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه، وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله. فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة، فقال: يجزيك الثلث أن تصدق به. وقال ابن جرير: حدثني الحارس وساق سنده إلى المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الآية. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا القاسم وساق سنده إلى محمد ابن المحرم قال: لقيت عطاء ابن أبي رباح فحدثني قال: حدثني جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا. فكتب رجل من المنافقين إليه: إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. فأنزل الله عز وجل: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، الآية. قال: هذا حديث غريب جدا، وفي سنده وسياقه نظر. وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه، واستحضر حاطبا فأقر بما صنع. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال: دعه، فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ابن كثير رحمه الله: قلت: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
لا يجزم بسبب من ذلك إلا بنص شرعي ثابت، ولكن هذه الأسباب المتعددة ليس يعني أن الآية نزلت في كل سبب من هذه الأسباب، لا سيما وأن فيها أنها نزلت في قتل عثمان رضي الله عنه، وهذه الآية كانت قبل قتل عثمان، وإنما المعنى أنها نزلت في هذا المعنى، تعالج هذا المعنى. فالمعنى أن كل خيانة تشملها الآية: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، فهذه الآية تشمل كل آية. وهذا معروف عند أهل العلم، حينما يقال نزلت في كذا ليس يعني أنها يكون لها هذا السبب الخاص، وإنما نزلت في كذا أي نزلت في معنى كذا، نزلت في كذا يعني نزلت في معنى كذا، فهذه الآية تعالج هذا المعنى. فهذا كان مرادا للعلماء أن يقولوا نزلت في كذا وكذا وفي سبب كذا وكذا، يكون هذا أعم من أن تكون الآية نزلت في هذا السبب الخاص، إنما نزلت في كذا أي أنها تعالج هذا المعنى، أي أنها تدل عليه، فلا يعني أنها نزلت في كل هذه الأسباب، وإنما المراد أنها نزلت في ذلك كما قال ابن كثير. والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. نعم، يعني معنى ذلك أن هذه الآية قد تشمل المعاصي كذلك، فإن هذه المعاصي على خلاف ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، تحتاج إلى سياق القصة الصحيح. لو نأتي بالقياس السياق الصحيح. نعم، تخريج إيه؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع ماله، لأن الصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة، بل هي سنة فعلها أبو بكر رضي الله عنه، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأجاب عن حديث كعب بن مالك وأبي لبابة رضي الله عنهما بأنه ليس فيهما التصريح بالنذر، بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة وهي توبة الله عليهما، وليس فيه أن كل منهما قال إن لله علي نذرا، بل قال إن من توبتي أي من شكر توبتي أن أفعل كذا وكذا، فهو من باب نية الخير شكرا لله عز وجل. وفرق بين من يلتزم بالنذر وبين من يريد بدون التزام. والحقيقة أن هذه المناقشة قوية، بمعنى أنه ليس في الحديثين دلالة صريحة على أنهما نذرا لله بذلك، فلا شك أن
أنهما
نذرا لله بذلك.
نعم.
فلا شك أن الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله مع حسن ظنه بربه وصدق اعتماده عليه وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب كفايته وكفاية عائلته، لا شك أن صدقته بجميع ماله أبرأ لذمته وأحوط. وأما الاقتصار على الثلث مطلقا ففي النفس منه شيء. بعض الناس يعني ذكر في الاختلاف بعض البحث، قال هو
احتاج بس الى الثبوت الاول، والا فاذا كان الانسان نظر كل ماله وكان في حال الصحة فانه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر ان يطيع الله فليطعه. وهذا نذر طاعة اذا كان النذر صريحا، من قال نظرت مالي كله وكان في حال الصحة فإن هذا من نذر الطاعة، كمن يتصدق بماله كله، كمن يتصدق بماله كله، هذا إذا خرج النذر هذا المخرج. إنما قد يكون لهذا السياق الذي في نعم نعم. قال
عند عبد الرزاق في المصنف: فقال يا رسول الله: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله.
أي فلا يكون فيه التصريح بالنذر، فلا يكون فيه التصريح بالنذر. نعم نعم، لكن إذا صرح بهذا، إذا صرح بالنذر فهو يدخل في عموم قول النبي: من نذر أن يطيع الله فليطيع. نعم نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: في حكم من نذر أن يتصدق بماله كله يجزئ عنه الثلث، لحديث أبي لبابة: يجزئ عنك الثلث، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد رضي الله عنه: والثلث كثير. وعز ذلك ابن تيمية وابن القيم
لكن في حديث سعد لم يكن قد نذر، إنما الثلث والثلث كثير، أراد أن يوصي، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الثلث. الوصية غير، الوصية إنما هي تصرف يكون بعد الموت، وهذه تكون من لا تتعدى الثلث، فالوصية لا تتعدى الثلث، والعطية لا تتعدى الثلث كذلك، وهي التي تكون في مرض المخوف. أما في حال الصحة فمن تصدق بماله كله أو نظر ماله كله فإنه يفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر ليطيع الله فليطيعه. وفي قصة أبي لبابة في هذا السياق المذكور في المصنف يعني ليس فيه التصريح بالنذر، لكن قد يكون عزم على هذا من علامة التوبة أن ينخلع من كل مال، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الأفضل، وهو أنك يجزيك الثلث أن تصدق به. نعم نعم، توبة كعب. علق الشيخ العثيمين على هذا، كان تعليق في توبة كعب. نعم
في الشرح الممتاز.
نعم هذا له تعليق على مع نعم، يعني ليس فيه التصريح بالنذر. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الكبرى: إن السنة قد جاءت في من نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزيه الثلث، أقام في النذر الثلث مقام الجميع كما أقيم مقامه في الوصية وغيرها، لما في إخراج الجميع من الضرر.
قال أعد.
قال: إن السنة قد جاءت في من نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزيه الثلث، أقام في النذر الثلث مقام الجميع كما أقيم مقامه في الوصية وغيرها، لما في إخراج الجميع من الضرر. ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله: ألا ترى أن السنة قد جاءت في من نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزيه الثلث، فأقام الثلث في النذر مقام الجميع رحمة بالناذر وتخفيفا عنه، كما أقيم مقامه في الوصية رحمة بالوارث ونظرا لهم. الشنقيطي قال: الأظهر عندي أن من نذر جميع ماله لله ليصرف في سبيل الله أنه يكفيه الثلث ولا يلزمه صرف الجميع، وهذا قول مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه والزهري.
وبعض المحسن يعني عزل ذكر القولين، يعني بعض المحسن ذكر القولين يعني وعزاهم، يعني المالكية والحنابلة وشيخ الإسلام ابن القيم أحد المحسنين يعني. ده القول الأول. القول الثاني،
قول الثاني: إذا نذر تصدق بماله كله تعلق النذر بماله كله، هو مذهب الشافعية وقول بعض الحنفية والشوكاني ومال إليه ابن عثيمين رحمه الله
قال ابن رشد في بداية المجتهد: من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله، اتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله في سبيل الله حكمه أو في سبيل من سبل البر أنه يلزمه، وأنه ليس ترفعه الكفارة، وذلك إذا كان نذرا على جهة الخبر لا على جهة الشرط، وهو الذي يسمونه يمينا. واختلفوا في من نذر ذلك على جهة الشرط، مثل أن يقول: ما للمساكين إن فعلت كذا ففعله، فقال قوم: ذلك لازم كالنذر على جهة الخبر ولا كفارة فيه، وهو مذهب مالك في النذور التي صيغها هذه الصيغة، أعني أنه لا كفارة فيه. وقال قوم: الواجب في ذلك كفارة يمين فقط، ومذهب الشافعي في النذور التي مخرجها مخرج الشرط لأنه ألحق بحكم الأيمان، وأما مالك فألحقها بحكم النذور على ما تقدم من قولنا في كتاب الأيمان. والذين اعتقدوا وجوب إخراج ماله في الموضع الذي اعتقدوه اختلفوا في الواجب عليه، فقال مالك يخرج ثلث ماله فقط، وقال قوم بل يجب عليه إخراج جميع ماله، وبه قال إبراهيم النخعي وزفر، وقال أبو حنيفة يخرج جميع الأموال التي يجب الزكاة فيها، وقال بعضهم إن إخراج مثل زكاة ماله إن أخرج مثل زكاة ماله أجزاه. وفي المسألة قول خامس وهو إن كان المال كثيرا أخرج خمسه، وإن كان وسط أخرج سبعه، وإن كان يسيرا أخرج عشره. وحد هؤلاء الكثير بألفين، والوسط بألف، والقليل بخمسمائة، وذلك مروي عن قتادة. والسبب في اختلافهم في هذه المسألة، أعني من قال المال كله أو ثلثه معارضة الأصل في الباب، وذلك أن ما جاء في حديث أبي لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه وأراد أن يتصدق بجميع ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث، هو نص في مذهب مالك. وأما الأصل فيوجب أن اللازم له إنما هو جميع ماله حملا على سائر النذر، أعني أنه يجب الوفاء به على الوجه الذي قصده، لكن الواجب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة إذ قد استثناها النص.
أردت أن خلع من مالي صدقة فقال اجزيك الثلث أن تصدق به، لو صح هذا كان نصا، لو صح هذا هذه لو صحت كانت نصا، وإلا فالأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليصح، فإن من تصدق بمال في حال صحته كله، من تصدق بماله أمضى صدقته كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فالذي يتصرف في ماله على أقسام، القسم الأول أن يتصرف في ماله في حال الصحة، فهذا يقع تصرفه من كل المال طالما تصرف في ماله في حال الصحة سواء كان نذرا أو كان صدقة، فإنه يخرج ما قاله من جميع ماله. والثاني أن يتصرف في ماله في مرض مخوف، وهذا يكون التصرف في الثلث حكم الوصية، وهي ما يسمى بالعطية. فالعطية هي إخراج المال في حال المرض المخوف، فهذه تكون في الثلث. والثالث أن يتصدق في ماله على وجه الوصية، وهي ما يكون بعد موته، وهذه تكون في الثلث وتكون لغير وارث، فإن كانت فوق ذلك أو لوارث فإنها تتوقف على إجازة الورثة. طيب، يمكن أن تستثنى صورة النذر إذا نذر أن يخرج من كل ماله، خلع من كل ماله صدقة، إذا نذر يمكن أن يستثنى من ذلك إجزاء الثلث في حالة صحة هذه الرواية اللي مر معنا في المصنف انه ما فيها النذر. من توبته ان خلع. طيب حديث مالك كعب بن مالك، نعم، وفي ان النبي قال لو امسك عليك بعض مالك، تقريبا اللفظ هذا، نشوف اللفظ هذا ورد فين، اني كنت نظرت ان انخلع عن مالي، هذا ورد فيه، وقال ذكر هنا ابن جرير الطبري في تفسيره، لكن ما أحال إلى كتاب حديث يعني. نعم.
توبة كعب بن مالك قال أمسك بعض مالك فهو خير لك.
لفظ مالك.
إن من توبتي أن أخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.
نعم.
هذا لفظ.
نعم.
وقريب من لفظ أبي لبابة عند المصنف.
طيب شوف العثيمين علق عليه في شرحه لحديث كعب. تعليق العثيمين، لكن اللفظ هل جاء لفظ إني نظرت، إني كنت نظرت، حديث أبي لبابة جاء اللفظ هذا؟ نعم نعم قال إيه؟
قال واختلف في هذه المسألة فقيل يلزمه الثلث
اختلف
واختلف في هذه المسألة فقيل يلزمه الثلث إذا نظر التصدق بجميع ماله وقيل يلزمه جميع ماله وقيل إن علقه بصفة فالقياس إخراجه كله قاله الإمام أبو حنيفة وقيل إن كان نذر تبرر كإن شفى الله مريضي لزمه كله وإن كان لجاجا وغضبا فهو بالخيار بين أن يفي بذلك كله أو يكفر كفارة يمين وهو قول الشافعي قال القسطلاني وسيجيء كلام الزرقاني فيه قال المنذري وأخرجه النسائي أيضا مختصرا وأخرجه البخاري ومسلم في الحديث الطويل
نعم
ذكر الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة قال أبو عمر اختلف العلماء في الحالف بصدقة ماله على المساكين أو في سبيل الله أو في كسوة الكعبة أو نحو ذلك من أعمال البر فقال مالك ما تقدم ذكره أنه يجزو أن يتصدق بثلث مالي إن حنس وقال في غير الموطأ من حلف بصدقة من مالي بعينه لزمته الصدقة به وإن كان أكثر من الثلث ولا يقضي به عليه إلا أن يكون لرجل بعينه يطالبه به في غير يمين على اختلاف في ذلك عنه واضطراب وقال أبو حنيفة وأصحابه هذا عندنا على أموال الزكاة يريدون الحرث والعين والماشية ليخرج الحال فذلك كله إذا حنس في يمينه وقال إبراهيم النخعي هو في كل شيء من ماله وهو قول زفر قال يحبث لنفسه من ماله قوت شهر ثم يتصدق بمثله إذا أراد وقال الأوزاعي في من قال حالفا في غضب علي 100 بدنة قال كفارة يمين وقال الليث بن سعد في من جعل ماله صدقة للمساكين أو في سبيل الله إن كان حلف بذلك فحنث فإنه يكفر كفارة يمين وإن كان إنما هو شيء جعله لله على نفسه على وجه الشكر والتقرب إلى الله تعالى فإنما علي أن يخرج ثلث ماله وقد روي عنه ابن وهب في من حلف بصدقة ماله في الرضا والغضب ثم يحنس قال يكفر كفارة يمين وهو قول عطاء وقال الشافعي إذا قال مالي في سبيل الله فعليه كفارة يمين وهو قول عطاء وطاووس والحسن وعكرمة وقال ربيعة يزكي ثلث ماله قال أبو عمر وذكر الاختلاف
نعم يكون حكم خاص إذا صحت الرواية إن كنت نظرت أن انخلع عن مال الصدقة بهذا السياق إن صحت فيجزيه الثلث ويكون هذا مستثنى من عموم النذر من نظر أن يطيع الله فليطيع نعم نعم
شيخنا بارك الله فيكم يعني ألا يقال إن حتى مع وجود الروايتين يعني فتكون رواية إني نظرت موضحة أن انخلع عن مالي
ما هو إني نظرت لو جاءت اللفظ بلفظ نظرت
لو جاءت إني نظرت نقدم رواية إني نظرت على رواية أن انخلع من مالي فهذه أوضح
احنا نقول المسألة تتوقع على الصحة الآن متوقف على صحة رواية إني نظرت خلاص يبقى هذا نص خاص لو جاءت رواية إني نظرت والنبي قال
شيخنا بالنسبة للمشابهات هل الوصية يعني ألا يكون هذا جمع بين المتمثلات كما يعني يكون جمع بين المتمثلات هي حالها كالوصية
الوصية تصرف بعد الموت إنما النذر تصرف في المال حال الصح
شيخنا
في مشابهة
والوصية أنشأ عقدها وهو حي
ما لا علاقة بس إعطاؤها بعد الموت فإنشاؤها يكون بالثلث إذا أنشأ عطية بعد الموت تكون بالثلث عطية في حياته يعني إذا أوصى يكون بالثلث وهذه بعد الموت في مرض مخوفة يكون في الثلث ويكون هذا في حياته قبل مرض المخوف في الصحة يصح أن يخرج من كل مال تصدق بكل مال كما تصدق أبو بكر رضي الله عنه بكل مال نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وتخون أماناتكم الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني الفريضة يقول لا تخونوا لا تنقصوها وقال في رواية لا تخون الله والرسول يقول بترك سنته وارتكاب معصيته،
وكل هذا صحيح. نعم، فالأمانة قد تطلق ويراد بها التكاليف الشرعية بصفة عامة، وقد تطلق ويراد بها الأمانات التي تكون بين الناس. نعم.
قال وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في هذه الآية، أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به عنكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم.
وهذا معنى صحيح أيضا يدخل في الآية. نعم.
وقال السدي إذا خانوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم فقد خانوا أماناتهم. وقال أيضا كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. وقال عبد الرحمن بن زيد نهاكم أن تخونوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم كما صنع المنافقون. وقوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم إذا أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه، كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقوله وأن الله عنده أجر عظيم أي ثوابه وعطاؤه.
إذا معنى فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة، معنى فتنة هنا يعني اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه. فإن كان قيامك في ولدك على طاعة الله سبحانه وتعالى فقد نجحت في الاختبار ولو لم يهتدي الأولاد، وإن كنت قد انشغلت بهم عن طاعة الله عز وجل فقد رسبت في هذا الاختبار. وهذا الشأن مع كل النعم، سواء نعمة الولد أو نعمة المال أو نعمة الجاه أو نعمة العلم، فمن لم يقم بحق الله سبحانه وتعالى في كل هذه النعم فإنما قد كفرها، فيكون ابتلاء وامتحانا واختبارا له قد رسب فيه. لكن هذه النعم هي أكثر ما يباشر الإنسان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. نعم.
قال وقوله وأن الله عنده أجر عظيم أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه والمتصرف المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة.
إذن ولهذا العلاقة بالأولاد هي من جملة الدين، أي أنك تطيع الله سبحانه وتعالى فيهم، فإن عصى الولد ربه أو عصت الزوجة ربها سبحانه وتعالى ولم تقم بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعة فإنك تتعامل مع الأولاد التعامل الشرعي، فلا تقدم محبة الولد على محبة الله ورسوله، ولا تفتن بمحبة الولد ومحبة الزوجة، بل قد تطلق الزوجة، الزوجة قد تطلقه وقد تبغض الولد في الله إن كان على الكفر، وقد تحذر من الولد إن كان مبتدعا ورأسا في البدعة فتحذر منه، شأن في ذلك شأن جميع المسلمين. المهم أن التعامل مع الزوجة ومع الأولاد ينطلق من جملة الشريعة، فينبغي على الإنسان ألا يحابي في هذا الباب. قال الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني لو أن الولد كان كافرا فإنه لا يورث أو كان الأب كافرا فإنه لا يورث، وهكذا باختلاف الدين. نعم.
قال وفي الأثر يقول الله تعالى يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. قال بل حب الله بل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين.
نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد فرقانا مخرجا. زاد مجاهد في الدنيا والآخرة، وفي رواية عن ابن عباس فرقانا نجاة، وفي رواية عنه نصرا. وقال محمد بن إسحاق فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل.
نعم، وهذا أعظم منة يمن الله سبحانه وتعالى بها على العبد، أن يرزقه الفرقان، أن يرزقه البصيرة، أن يرزقه الفصل بين الحق والباطل، الفصل بين الحق والباطل في الأعمال، الفصل بين الحق والباطل في الأعيان، من المهتدي ومن الضال، من الصالح ومن المفسد، من السني ومن المبتدع، ما السنة وما البدعة، ما التوحيد وما الشرك. هذا أعظم ما يرزقه الله سبحانه وتعالى العبد، فأعظم نعمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على العبد نعمة البصير، نعمة الفرقان، نعمة التمييز. قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أن يكون عند الإنسان البصيرة في دينه، يعرف دينه ويعرف كيف أنه يميز بين الحق والباطل، هذا أخص ما يؤتاه الإنسان، أخص النعم التمييز بين الحق والباطل وبين أهل الحق وبين أهل الباطل، هذا أخص نعمة يمن الله عز وجل بها على الإنسان. وهذه الهداية الخاصة في الإسلام، فهناك الهدايتان: الهداية إلى الإسلام فلا يكون الإنسان مشركا بل ينتقل من الشرك إلى الإسلام، ثم تكون الهداية في الإسلام أي الهداية الخاصة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، إذا ينتسب إلى الإسلام. وستفترق أمتي أمة الإجابة، أمة الإجابة ليس أمة الدعوة، أمة الإجابة يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أمة الإجابة. هذه أمة الإجابة ستفترق إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. كيف تكون الواحدة إلا بالبصيرة؟ كيف تكون الواحدة إلا بالفرقان؟ وهذا منة من الله عز وجل، والله يخص بها من اتقاه. هذه ثمرة التقوى العظيمة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيل. من هنا يا أخواني هذه النعمة العظيمة احنا ما نستكثر عليها كلاما يا أخواني، لو ما تتعلم من دينك إلا هذه المسألة كفى. لهذا لا ينبغي لواحد فيكم أن يكون عنده تشويش في أي باب من الأبواب. أحد إخوانكم لسه بستمع رسالة قبل الدرس، كان يحفظ بعض الناس القرآن والمتون وكذا، يقول لما مات القرضاوي، شوف لما مات القرضاوي ونزل كلام يعني لأهل السنة وكذا، ومثل المقطع اللي نزل لنا وكذا، يقول هؤلاء الشباب تركني كثير منه، وقال هذا الرجل له 100 سنة يخدم في الدين ويدعو 90 رسالة الدكتوراه أشرف عليها. الكلام الفاضي هذا، الكلام اللي يقوله الضال المضل الأعمى أعمى البصيرة، 90 رسالة يشرف عليها وحياة يدعو فيها إلى الله عز وجل. يوسف القرضاوي اللي بيتكلم هذا الطلاب طلاب المفترض سلفيون مش إخوان, مش إخوان, ليس طلاب إخوان. وقال وإن كان, قال وإن كان يوسف القرضاوي كان في الثورات لما الحسين خرج بدأت الشبهة تعود تاني مرة ثانية, شبهة الحسين يعني إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج, إن كنتم تقولون إن يوسف القرضاوي كان يرى الخروج وكان يخرج فإن الحسين قد خرج. يقول وذهب كثير منهم ما عاد يسمى عليهم تول. هذا بفتنة القرضاوي. ليه؟ لماذا؟ لأنهم رأوا مثل الحويني, لأنهم رأوا مثل حسان, لأنهم رأوا مثل عدوي. فمن هنا تقع الفتنة, تقع الفتنة في أوساط من يقول أنا سلفي ليس عندي الإخواني, إنما هذا في من يدعي السلفي. يعني أصبح أمر القرضاوي أضل من أضل أهل الأرض من أضلهم, ومع ذلك تشتبه المسألة. لماذا تشتبه المسألة؟ ما في فرقان, ما في فرقان, ما في بصيرة, ما في فرقان ولا في بصيرة. ألا تميز بين القرضاوي وبين الألباني؟ ألا تميز بين القرضاوي؟ يعني كل كلام علمائنا, كل كلام العلماء في القرضاوي هذا اترفع, ما له فائدة ولا له محل. ده ناهيك عن القرضاوي, دعك من كلام العلماء. لو ما تكلم العلماء في القرضاوي, لو ما تكلموا فيه, ضلالات الواضحة الفجة التي لا تلتبس على أي واحد عنده بصيرة في دين الله عز وجل. لكن هو هكذا مع كل حدث يظهر, وهذا يبين قيمة الفرقان, قيمة البصيرة. أفي شك أنت من أمر القرضاوي؟ أفي شك أنت؟ لو راح الفوزان يعزي فيه, لو راح ربيع بن هادي يعزي فيه ولم يتب هذا الرجل عما هو عليه, يلتبس عليك أمره؟ ما يلتبس عليك أمره, ما يلتبس عليك أمره, أمر واضح. ومع ذلك انظر, لا, إن كان القرضاوي يخرج فإن الحسين قد خرج. القرضاوي والحسين واحد رضي الله عنه. إذا مسألة الفرقان ليست سهلة, ليست المسألة هذه مسألة سهلة, مسألة الفرقان هذه ليست مسألة سهلة, إنما هي الخلاصة في الدين. فلا نستكثر عليها كلام ولا تستكثر أنت عليها طلبا, لأنها إن صفت لك, إن صفت لك فقد صف لك المنهج, صف لك المنهج. ولهذا هذه المسألة ابحث عنها واطلبها من مضانها, ولا تكن, لا يكن صدرك حاوية إشكالات ثم تجيب أنت نفسك بنفسك. لا, إن أشكل عليك شيء اذهب إلى من هو أعلم منك وناقشه, من هو أعلم منك. يقول ابن الديلمي وقع في صدري شيء من القدر, القدر. طيب, فأتيت أبي بن كعب, أتيت أبي بن كعب وعرضت عليه ذلك. يبقى إذا وقع في صدرك شيء استفسر منه, استفسر منه, حله يكون عند العالم, عند صاحب البصيرة. وقد تعتبر أنت المسألة كبيرة جدا وهي بسيطة, قد يكون الإجابة عن المسألة في لفظة, في لفظة. ما وقع يوم الحديبية مما وقع فيه الصحابة من الحزن والغم والهم, أنهم لا يدخلون المسجد الحرام ويعودون إلى المدينة, وإذا كان العام القادم أتوا, وعندهم أن النبي رأى, رأى رؤيا أننا داخلون, والنبي ما يراه حق وصدق. لكن انظروا, وهل وعدتك هذا العام؟ وهل وعدتك هذا العام؟ وعدتك أنك, أنا وعدتكم أنكم ستدخلون المسجد الحرام, لكن هل وعدتكم هذا العام؟ شوف هذه اللفظة, بس هذه اللفظة, هل وعدتك هذا العام؟ لا, فإنك داخله ومطوف به. يبقى الحل فين؟ وهل وعدتك هذا العام؟ هذه ممكن تكون أمامي ولا أبصرها, لا أبصرها. يبقى ارفع أمرك يا العالم. أنا الحقيقة يعني أتعجب, ونسأل الله السلامة, يمكن لأن الإنسان يعني عرف الطريق, لكن أنا صراحة في حياتي كلها, في حياتي كلها لا قبلت أن أحد يركب عقلي مداسا، ولا أيضا ظهر لي حق في مسألة وتلعثمت فيه. سن يبحث ويبحث بعمق ويبحث ويسأل أهل العلم وينظر في كلام أهل العلم ويلتمس الهداية، ما يمشي وراء هذا ويمشي وراء ذاك ويمشي وراء كذا. ولهذا الحمد لله ما مشينا وراء أحد فضل الله سبحانه وتعالى، ولا اتخذنا مجموعات، احنا مع المجموعة دي ضد المجموعة دي، ولا وقعنا على بيانات وقع وقع. هذا الكلام الحمد لله في حياتنا ما نعرفه، ما عرفناه في حياتنا فضل من الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا في موقف أذكره في حياتي ولا أن الإنسان ظهر له حق فتلعثم. فأنا أنأب أي أخ سبحان الله أجد بعض الناس عنده ضعف تجبره، مرة تجبر يده، مرة تجبر رجله، مرة تجبر كذا، مرة تخف رأسه، تخف بطنه. إيه هذا الكلام؟ هذا طريق يعني الإنسان ما يساوم به ولا يجامل به. ظهر لي الحق خلاص، أنا صرت أنا المسؤول عن هذا الحق. أنا ما أنتظر إن الفوزان يقول يا هشام أدعو كذا، أو 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 ربيع بن نادي يقول لي أدعو بصفة كذا أو بصفة كذا. أبدا أبدا. الواحد سبحان الله يعني أذكر في بعض الأمور من كبار طلبة الشيخ ربيع، أكبر طلاب عنده، يقول مذهب شيخنا كذا. شو بقى يعني ونحن في بيت الشيخ ربيع؟ قلت ليس مذهب الشيخ ربيع هكذا. قال لا مذهبه كذا. قلت هذا كلام الشيخ ربيع، ومعي مذكرتي في شنطته، في حقيبتي، مع حقيبة فيها هذا. قلت هذا مذهب الشيخ ربيع، أو سكتوا ما تكلم واحد، ما قال واحد هذا ليس بكلام الشيخ ربيع، ولا كلام الشيخ ربيع يدل على ما يقولون عليه. فينبغي على المسلم يكون ذا بصيرة. اشتجد الأخ اللي في صدره شيء، واللي قد يسمع ولكن اللي في صدره أو قناعاته، ما ادينا هذا قناعات وادينا هذا. اعرض اللي عندك يا أخي، اعرض الذي عندك. وإلا الإنسان سبحان الله إذا وكل إلى نفسه هلك. إنسان يراجع ويسأل من هو أعلم منه، وستجد الحلول عند أهل العلم الحمد لله، الذين جعلهم الله ألوية حق ونصبهم رايات يعرف بها الناس الحق. فأنا أنأى بأي إنسان سبحان الله في هذا الباب. ده دين، هذا ليس دين قبيلة ولا دين بلد ولا دين خريجي جامعة كذا، لا، هذا دين الله سبحانه وتعالى، هذا دين الله عز وجل. فالبصيرة سبحان الله، زملاء أنا أقول معنا عند المشايخ، مشايخ كانوا قبلنا عند المشايخ، أخوان كانوا قبلنا عند المشايخ، ومع ذلك انحراف خطير. لا نصر السنة ولا نصر منهج السلف، ويعتبرون أن هذا الطريق طريق التحذير من أهل البدع وطريق التشديد على أهل البدع وغير ذلك، وبيان أحوالهم من الناس أن هذا غير طريق المشايخ، أن دي غير طريق العلماء. حتى يقول بعضهم الشيخ هشام كان معنا عند المشايخ وكذا، ولكن أخذ طريق كذا. هذه الكلمة ما قالها واحد ولا اثنين يا أخوان، هذا ما قاله واحد ولا اثنين، أخذ طريق يعني خاص. ما أدري والله الطريق الخاص هذا، طب ما تناقشونا في الطريق الخاص، انصحونا في الطريق الخاص هذا، كان طريق هذا غير طريق السلف ماشي. ثم أنتم تكذبون على العلماء أن هذا لم يكن طريقة العلماء، لا طريقة ابن باز ولا طريقة كذا، طريقة العلماء. واحد عاش معي 10 سنوات، ابن باز يعرفه، شوف ابن باز ما يعرفني، ابن باز يعرفه ويوكله ببعض الأمور الخاصة، هذا أشهد به. وكان يرسله إلى قبائل، إن كان طالب علم وعنده ما شاء الله أساليب وكذا في الإصلاح والعرض، يلقى بعض إخوانكم منذ أيام ويقول له أنا زعلان من الشيخ هشام وكذا، وإنه هذا بيتكلم في الحويني وتكلم في زعلان مني بيتكلم في الحويني. يعني شوفوا يا أخواني هذا أمر عجيب، يعني أنا أقول هذا الرجل يعني لو تقولون هذا من خاصة الشيخ، من خاصه شيخ من 1416 ل 1424 8 سنوات وكان معنا سبحان الله. ومع ذلك عنده إشكالية أن احنا نتكلم في الحوين, إشكالية نتكلم في الحوين. والثاني والثالث عنده إشكالية أن الشيخ هشام أخذ خط. أي خط هذا؟ خط ماذا يعني؟ خط ماذا؟ خط السلف, خط العلماء اللي تكلموا في جرح وتعديل وتكلموا في بيان السنة. الله يرحم ضعفنا, الله يرحم ضعفنا, وإلا السنة تحتم علينا أكثر من هذا. لكن هذا يعني جهد يعني حد ما نستطيع, ونسأل أن يوفقنا ويسددنا ويسدد إخواننا ويوفقنا ويوم لما يحب ويرضى. لما هذه مسائل للأسف الشديد ما تظهر ولا تبين, لأن هؤلاء, هل هؤلاء فعلا طلبوا مثل هذه المسائل من منهج السلف, من علماء الأمة, من علماء الأمة؟ تاريخ أمة كامل سموا لنا رجالكم, وانت جاي تناقش اليوم بأن هذا طريق غير طريق السلف؟ سموا لنا رجالكم, سموا لنا رجالكم. شوف أنا أقول لك, أنت بتعيش فتنة في نفس الأيام هذه يومين ثلاثة. هذا القرضاوي, شوف العالم الإسلامي ماذا حصل فيه, موت القرضاوي. أصبح اللي يتكلم في القرضاوي لا هذا ما يصلح, لأن مثل القرضاوي من اللي بيدافع؟ من يزعم أنه سلفي اتباعا لوحيد بن عبد السلام وشرائطه في أنه خرج من الصحابة 5 وخرج من التابعين 4000. يبقى فعلا إيه الإشكال عند القرضاوي يا أخوان؟ ما المشكلة عند القرضاوي؟ القرضاوي أبو الثورات كما أن الصحابة أبو الثورات. 5 من الصحابة خرج و4000 تابعي, ألا أسير على ما صار عليه الصحابة والتابعون؟ حسب 5, خليك أنت مع سائر الصحابة, لكن أنا مع صحابة لا تفرض علي. أنا مع 4000 تابعي خوارج, 4000 تابعي خارجي. طب ومن الخوارج؟ من هم الخوارج؟ وما حكم الخروج على السلطان؟ إذن هذه مسألة خلافية, ولهذا وحيد بن عبد السلام عرض الخروج مسألة خلافية, الأحزاب مسألة خلافية, الديمقراطية مسألة خلافية, كذا مسألة خلافية, وهكذا دي كلها مسائل خلافية. الأحزاب, إقامة الأحزاب مسألة خلافية, إقامة الأحزاب مسألة خلافية, خروج على السلطان مسألة خلافية, الديمقراطية والعمل السياسي الدخول في الديمقراطية مسألة خلافية. إيه الرابع؟ كان في مسألة رابعة, عنده مسألة رابعة. كل هذه مسائل خلافية, كل هذه مسائل. ومن هنا وقف وحيد بن عبد السلام أمام مدينة الإنتاج الإعلام. ليه؟ لأن مسألة المصلحة تقتضي هذا, ليست من منطلق أصول أهل السنة, لا, ده مسألة خلافية اجتهادية. فأنا أنب نفسك, أنصحك, أنصحك ألا تجعل عقلك مداسا لأحد, أنصحك أن تتبصر منهج السلف حتى تكون على بينة, تكون على طريقة, تكون على منهاج. كما ذكرت لكم بالأمس, إخوانكم يجلسون مع بعض الناس الكبار اللي دعاهم إلى العشاء, ولما فتح مسألة العذر بالجهل والإخوة ناقشوه, كل ما يورد دليل إخوة ترد عليه وتوجهه وتبين له, كانت النتيجة أن قام وقال أنتم أسأتم الأدب وأنتم ما عندكم أدب المستضيف, وتركهم ومشى واتهمهم بسوء الأدب. والأخ اللي يناقشه, الذي يناقشه يعني من الإخوة اللي أقول عندهم برود, يعني أخ لا يمكن أن ينفعل. وما لو رزق باب أخ من الإخوة اللي يلي. الأخ ده ما يمكن أن ينفعل, أنا عن نفسي ما رأيته منفعلا أصلا, يعني من الإخوة اللي عندهم برود عجيب. يعني أنا على يقين طريقة مناقشة الأخ, ومع ذلك أساء الأدب. هو فوجئ طبعا, هو الحقيقة فوجئ, هو فوجئ بهذا المستوى, فوجئ بهذا المستوى. هتقول ابن عبد الوهاب احنا اولى, وهات من كتبه ورسائله مش مقاطعه. هتقول ابن تيمية, هات كتب ورسائل ابن تيمية ماذا قال في العذر بالجهل. هتقول ائمة الدعوة, موجود ائمة الدعوة, هات كلام ائمة الدعوة. انما تقليد في المسألة ما يصلح, تقليد في المسألة ما يصلح التقليد. أنا أقرأ لبعض هؤلاء يعني من الطبقة اللي هي الثانية وأرى سبحان الله، يعني شبان مسألة على مسائل الظاهرة والخفية. قال ابن عبد الوهاب ويفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، وبنى على هذا الأساس وجميع كلام ابن عبد الوهاب اللي خلاف هذا يبقى ده الايه المتشابه اللي يحمل على هذا المحكم. وما تبين المسألة أصلا. فالشاهد من هذا كل يا إخواني أنني الحقيقة يعني أوصي نفسي وإخواني بالحرص على التدقيق في اتباع منهج السلف ومعرفة هذا المنهج. فكل يدعي أنه على الحق، وكل يدعي أنه على الصواب، وكل يدعي أنه وأنه وأن إلى آخره. أما يكون عالم كبير ويسأل عن التبليغ يقول أنا أقول فيه بقول الشيخ ابن باز، عالم كبير المفترض هو كابن باز، يعني هو في الأمة كابن باز، يعني أنا أقول ذهب الشيخ ابن باز إلى كذا وذهب الشيخ فلان إلى كذا في الأمة، ويقول أنا أقول فيها بكلام ابن باز وينصح بالخروج مع التبليغ، وماذا لو أخطأ ابن باز؟ أنا أقول قال ابن باز، أنا أربي على هذا، أنا أقول كما قال ابن باز، في حياتي ما أقول هذا إلا إذا قلت إلى دليل ابن باز رحمة الله عليه، إلى دليل ابن باز. لابد في أي مسألة أربط نفسي كيف أستدل ابن باز. طب لو قال واحد وأنا ابن عثيم وهذا ابن عثيمين خلاف هذا، أو ماذا أقول له؟ واللجنة الدائمة خلاف هذا، ماذا أقول له؟ أنت ذهبت إلى ابن باز وأنا ذهبت إلى ابن عثيمين، يبقى كيف تكون يعني يكون التمييز ومعرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ ماذا نصنع؟ أنا أذهب في المسألة ابن باز، أنا عندي يا إما عندي علم في جماعة التبليغ بأصولي وتكلم حتى ولو تكلم ابن باز، أقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه تكلم بحسب ما وصله، لكن التبليغ عندهم طوام، عندهم أصول يخالفون في أهل السنة والجماعة، وراجعوا كتاب الشيخ حمود التوجري مثلا، مش أرى فيها ما يرى الشيخ حمود، لا راجعوا الكتاب ترون فيه الأصول التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة مثلا، راجعوا فيها مصنفات أهل العلم، هذه الجماعة عندها أصول مخالفة. ماذا لو قال ابن باز رحمة الله عليه؟ مع أن ابن باز يقول من 72 فرقة الإخوان والتبليغ، من 72 فرقة نستطيع أن نقول هذا، لكن الشاهد كيف توجيه الكلام، كيف الإنسان يتربى. فإذا لم يكن عندك فرقان وبصيرة وطريقة تستطيع أن تسير فيها يعني في هذا الطريق على بصيرة، والله الفتن هذه ستموج بك، وإن لم تسقط اليوم تسقط غدا، طالما ما عندك أصول وما عندك ثوابت، اللي ما يسقط اليوم يسقط غدا، لعل ما جاء الحدث، لأن كل واحد له حدث الذي يظهر منهجه، كل واحد له حدثه، واحد يسقط عند عبد الرحمن عبد الخالق، واحد يسقط عند القرضاوي ما سقطش عند عبد الرحمن خالق القرضاوي، واحد يسقط عند زلة ابن باز، زلة الشيخ ربيع، زلة الشيخ فلان يسقط. إن لم تكن صاحب ثوابت قد تربيت عليه، فأنا أنأى بكل أخ أن لا يكون على هذا المنهج بصيرة وبينة ويكون على أصول ثابتة، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم أنا أشكل علي المسألة الفلانية كيف الجواب فيها وكيف يعني الصواب فيها وكيف أبحث هذه المسألة. إنما الإنسان ما يرضى نفسه بالدون وأن يكون في النهاية أن يكون مقلدا لأحد أو كذا. فهذا الفرقان أعظم ما يؤتاه الإنسان، الفصل بين الحق والباطل، الفصل بين الحق والباطل، بين الحق. أنا ما أهلك عند فتوى الشيخ فلان بجواز العزل إذا كان ضعيفا، لا هذا غلط، ولو رجع الشيخ بعد ذلك، بس قبل ما يرجع الشيخ أنا فين؟ هذا شيخ اللي بتلقى عنه العلم، وشيخ يقول العزل إذا كان في ضعف ويخشى على الأمة ويخشى على كذا، إحنا ما ننظر مصلحة فرد، ننظر مصلحة أمة، إحنا ننظر النص، ثم إن النص في مصلحة الأمة ومصلحة الفرد، ما نظن أبدا نصيت على خلاف هذه المصلحة. حينما نضع وسبحان الله والشيخ نفسه حينما يرجع في الفتوى الأخرى يقول هذا الكلام. كل واحد سيقول الإمام والإمام والإمام والإمام، يبقى فتحنا الباب للعزل. كل من لم يعجبه الإمام يقول نعزله لأنه في عنده كذا وكذا، وهذا إضرار بالأمة، هذا إضرار بالأمة. احنا ما نجعل ديننا لهذا الشارع أوضح. وحينما قال النبي لأن تركوا في ربع واحا، النبي صلى الله عليه وسلم قوله يحمل على قمة المصلحة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ستجدون بعدي أئمة يهدون بغير هداي وسلم بغير سنتي، ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، تكون هلكة أمتي على يد غنيمة من قريش، يكون أئمة من بعدي يخرجون الصلاة عن وقتها. كل هذه الأوصاف، كل هذه الأوصاف قال النبي، ما بقي لوصف الكفر. فمن أين تأتي أنت بوصف يمكن أن ننازع أمر السلطان أو نخرج عليه؟ هات كده لف ودور براحتك، فين هذا؟ ولهذا ينص أئمة السنة كما النصوص تنص على ذلك، على وإن جار وظلم، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، ها الصلاة خلف أئمة الجور، الجهاد مع أئمة الجور، سمع والطاعة لأئمة الجور إلا في المعصية مع عدم نزع اليد من الطاعة، دي ثوابت. متى أقول أنا بالعزل؟ ومتى أقول أنا بالخروج؟ متى أقول أنا؟ ما أقول أبدا إلا بكفر واضح ظاهر بين، وكن وراء علمائي، مش كفر أراء أنا وأشكل مجموعة وأخرج على سلطان. ما وراء العلماء على طول، وراء العلماء، وراء وراء أهل الحل والعقد. هذا من العجب إن ترى بعض طرف العلم يقولون لك أليس هؤلاء يسمون بأهل الحل والعقد؟ فكما أن لهم العقد لهم الحل. شوف مناقشة المسألة تصل إليه يا أخوان، يعني من المصطلح أهل الحل والعقد، يعني كما عقدوا لهم الحل. لا، عقدهم بشرع وحلهم بشرع. إذا عقد عقدا وصار ولي أمر واختار ولي أمر وضعوه، كيف يحلونه هذا العقد؟ كيف يحلونه إلا بالنص الشرعي؟ لكن بدون نص الشرع لا. لكن إن رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، يبقى هذا لهم الحل. ليه؟ لأن الشارع حل، هو الذي حل هذا العقد، وهم يسعون في تنفيذ الأمر الشرعي بحسب المصالح والمفاسد. فهذا الفرقان وهو الفصل بين الحق والباطل، يقول محمد بن إسحاق فرقان، أي فصلا بين الحق والباطل، فصلا بين الحق والباطل فرقان. ولهذا سمي القرآن فرقانا، ولقب عمر بالفاروق، فهذا أخص ما يتوه العبد يا أخوان. هي دي قضية القضايا الحقيقة، هي قضية القضايا بكلياتها ومفرداتها. هل أنا بعد معرفتي بالمنهج السلفي أتي يوما ما وأقول مثلا عبد الفتاح أبو غدة هذا الأشعري المحترق الحانق على أهل السنة اللي كفانا علماءنا في الكلام عنه وكفانا كتبه، هل أنا أقول إن هذا الرجل له مباحث جيدة وله كتب جيدة وننتفع بها وإن كنا نختلف معه في كذا؟ أنا سالف أقول هذا الكلام؟ أنا سالف أقول هذا الكلام؟ كيف نقول هذا الكلام؟ كيف أحيل على عبد الفتاح أبو غدة هذا؟ كيف بعد معرفة أن هذا الرجل أشعاري وأن هذا الرجل كذا؟ الإحالة على عبد الفتاح أبو غدة هي الإحالة على الكوثري تلميذه الحبيب. وماذا قال فيه العلماء؟ ونهدر كلام الألباني بردوده، ونهدر كلام ابن باز بردوده، ونهدر كلام العلماء وهكذا. أنا أقول الشعراوي يستفاد منه ولا يستفاد منه؟ أنا أقول بعض الإخوة أول أمس بعد الفجر يقول لي أنا في رسالة بيناقشها الشيخ الفلاني بيناقش الباحث، والباحث كتب فيها فإن هؤلاء سلمان وصفر وكذا وكذا من هؤلاء الثوريين. قال وإن كنت أخالف الباحث في هذا في هؤلاء، وأننا لا أوافق أنهم من الثوريين وأنهم من الإخوان وأنهم كذا وكذا. أنا أخالف الباحث. تخالف الباحث بعلم؟ يعني أنت يا فضيلة الشيخ تخالف الباحث بعلم؟ سلمان وصفر اللي الأمة فرغت منهم، يعني ننتقل إلى غيرهم؟ لسه نقف عند سلمان وصفر؟ عند سلمان وصفر لا، ما زلنا. فمثل هذا تضيعك أنت كطالب إن لم يكن عندك الفرقان. ولهذا هؤلاء ماذا يصنعون؟ يأتون بجواب الشيخ في هذا وجواب الشيخ في هذا وجواب الشيخ في هذا وجواب الشيخ في هذا، وبعدين يجعلون هذا منهجا له. والله إن لم تكن طالبا مؤصلا لن نراك غدا، إن لم تكن فعلا تابعا لمنهج السلف لن نراك غدا. وانتظر الحدث الذي ستنحرف فيه، انتظر الحدث الذي ستنحرف فيه وبسببه، إما عند قول عالم زل، وإما عند اشتباه أمر عليك، وإما إلى آخره. انتظر الحدث. ما لم تكن مؤصلا، ما لم تكن صاحب منهج أقمت المنهج هذا على أصوله، والحمد لله احنا ما نقول المنهج هذا سر من أسرار الله في الكون، المنهج هذا عبادة وطاعة، أمر الله بها العام والعالم وأمر بها كل. الاختلاف في إيه؟ التلقى عن البدع ممنوع، القراءة لهم ممنوع، الانتفاع بكتبهم ممنوع. لا تفتح كتاب صاحب بدعة طلبا للهداية، هات ما يخالف هذا، اجلس ألف سنة وهات. شوف تلبيس الناس، شوف تلبيس الناس وبحث هؤلاء بالذات أدعية السلفية، تلبيس الناس. يأتون سبحان الله بزلات ويجعلون هذه ماذا؟ ويجعلون هذه هي الأصل، ويجعلون هذه هي الأصل. فالله المستعان. فهذا الفرقان وتلك البصيرة لابد يا إخواني أن الإنسان يسألها رب الليل والنهار، وينطرح بين يدي ربي عز وجل مفلسا يستشعر الإفلاس وحاجة إلى الهداية والاستقامة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من حق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كما ذكرت لكم بالأمس، واحد يهلك عند مسألة توقيت صلاة الفجر، توقيت صلاة الفجر. واحد بيهلك عنده كروية الأرض، ده خلاف القرآن، ده خلاف القرآن. وابن تيمية هذا لما بينقل إجماع ابن تيمية ما يدري عن هذا الإجماع، ده واحد قروية. أنا أقول لكم شوف الأحداث تتنوع، يعني ده بيهلك عند ثورة، وده بيهلك عند برلمانية، وده بيهلك عند قرضاوي، وده بيهلك عند عبد الرحمن عبد الخالق، وده بيهلك عند كروية الأرض، وده بيهلك عند توقيت صلاة الفجر، بقت من مسائل الأصول. وده بيهلك عند التصوير، التصوير تصوير الكاميرا دي، كيف يتلقى عنك العلم وأنت تصور بالكاميرا؟ فيجعلون مثل هذه المسائل من مسائل ماذا؟ من مسائل الأصول اللي ما ينبغي لواحد. مرة بيسأله واحد ما تقول في هشام البيري، قال هذا الرجل رأيته يصور وما أدري إيه وكذا، اللي كان بينتقد وأخرجنا من السنة من أجل التصوير، هذا الرجل أنبى بعد ما كان يقر في مسجده ماذا؟ يعني شوفوا يا أخوان، بعد ما كان يقر في منهجه في مسجده منهج السلف وكان ضد الثورات، الآن ماذا يا أخوان؟ أقول لكم ماذا؟ الآن يصلي العيد في بيت هو وطلابه، ها 30 رمضان عندنا يصلي العيد في بيته هو بقى. وبعدين الحاكم هذا غير شرعي والحاكم كافر ولا يرى ولايته شرعا. شوف منين لفين يا اخوة. واخوه اللي كان معه بجواره ايضا اللي كان يرد على ارسلان في الزمن الماضي، رسلان وحسن البنا وهؤلاء كانوا يردون عليهم، كانوا يردون عليهم. فجأة اعتذار رسمي لرسلان وحسن البنا، وحسن البنا ابو السلفيين، وبيعتذر لرسلان ولحسن البنا ولمن معه.
كيف رددت وكيف اعتذرت؟ في تغير حاجة؟ هل تغير شيء؟ لا، ما تغير شيء، هو الذي تغير لكن ما تغير شيء. فأنا أقول بارك الله فيكم، هذا سببه ماذا؟ سببه عدم الرجوع إلى الأصول، سببه عدم التمسك بالأصول، سببه أنه لم يعرف السلفية معرفة جيدة. أنا ما رد على واحد الآن وأضلله بأمور ثم الواحد مقيم على ما هو عليه، ما رجع ولا عن شيء، أنا أعود أعتذر إليه لماذا؟ يبقى إذن أمر الأول قبل أن أعتذر أقول أنا طعنت في هذا الرجل لواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وهذا ليس طعنا صحيحا، واعتمدت فيه على كذا وكذا، وكل هذا ليس بصحيح، والرجل على السنة، والرجل والرجل، إنما أعتذر وخلاص. العجيب اللي أنا بخاطبكم بقى فيه، العجيب أنتم، العجيب أنتم زي ما أنتم عادين، الشيخ بيرد شيخنا بقى ما شاء الله، الشيخ بيتوب شيخنا ما شاء الله. والله يا أخي أنا أنأى بك، والله والله أنا أنأى برجولتك، أنا بنفسك على هذا. الحمد لله ما عشنا هذا لحظة فضل الله عز وجل، والله أقسم بالله ما أذكرها مرة في حياتي أصلا، في حياتي، في حياتي منذ أن عرضت شيء اسمه استقامة والتزام، حق أعرفه والله ولو شيخ ذمن، ما أعرف هذا في حياتي قبل أن ألقى المشايخ وبعد أن ألقى المشايخ. الحمد لله الواحد ما مر شاف يقلد أحد ولا أبدا، خلاص الله قال الرسول قال، ولا واحد في الكلية مقصر بنطلونه، عرفت ان تقصير البنطال هذا الإسبال، خلاص أقص البنطال واروح الكلية، ما أبال ما أبال، أروح الكلية أروح الكلية، إيه الإشكال؟ لحية لحية، غناء حرام غناء حرام، لكن الواحد يجعل دين على دين شيخه؟ المسألة الواحدة مسألة نفسها، شيخك يرد وراه، شيخك يعتذر وراه، يعني ما في واحد ليس فيه رجل رشيد يحاسب شيخه؟ يا شيخ ما الدليل؟ ما الدليل؟ أنت قلت والآن رجعت، ما الدليل؟ أقول واعتذر هكذا، ما الدليل؟ يعني ما الدليل؟ من أين هذا؟ ما في أحد يسأل. لكن حق حق أن يتبع، حتى ولو شيخك من، إذا أخطأ يقال يا شيخ أنت أخطأت في كذا وكذا، وما رده فلان مثلا عليك كذا وكذا. ودي كما قلت لك، شوف الأحداث هذه تبين مثل هذه الأمور. شوف هذا مجد عرفات اللي جالس كان يشرح كتب السنة يعلق عليها الشريعة وخلافه من كتب الأثار هذه، وكان ينتشر في هذا، خلاص أول مرة تنصحه يا شيخ مجدي يا فضيلة الشيخ ارجع لهذه المسألة، خلاص على طول الكلمة جاهزة، هؤلاء لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون، وبس وخلاص. كيف لا يفهمون؟ تعال أنت تتبنى مسألة الإيمان منذ كم وتتكلم فيها وتؤصل لها، طيب تعال بقى ناقش، خذ هذا الكلام السلف في الإيمان، يا إما أن تقبل هذا الكلام يا إما أن ترد على هذا الكلام، لكن خير رد ماذا؟ اسكت، هؤلاء ما يفهمون، وهؤلاء الذين لا يفهمون ولا يفهمون ولا يفهمون ولا يفهمون. طيب موقع الطلاب فين؟ موقع الطلاب على طول تطلع الإرساليات ترد دفاعا عن شيخه، دفاعا عن شيخه. فأنا أنأى بأي طالب علم، طالب علم يجعل دينه دين شيخه، لا، ناقش ناقش وابحث، مش جادل، مش أنا لأني إن شاء الله لست مع شيخي وكذا تبقى على الباطل أيضا، لا، مناقشة بعلم، المناقشة بعلم، المناقشة بأدلة، المناقشة ببصيرة، حتى تنتفع أنت أو ينتفع شيخك. ما الإشكال؟ قد ينتفع شيخك بنصيحتك، قد ينتفع شيخك بقولك، قد تصيب وشيخك يخطئ، لكن يكون دين. فهذا الأمر عظيم، الفصل بين الحق والباطل وبين أهل الحق وبين أهل الباطل، فصل بين هذا وذاك، هذا من أعظم، بل هو أعظم 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 نعمة، أعظم نعمة الله ينعم بها على الإنسان، أعظم نعمة، وهي خلاصة الرسالة لكل رسول، خلاصة الرسالة، الفرقان بين الحق والباطل، النفي والإثبات، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، إلا الذي فطرني. الفرقان في أي مسألة من المسائل، والحمد لله مسائل أصول واضحة، أصول السنة، أصول التلقي، أصول مصادر الاستدلال، هذه الأصول. نعم، يعني حتى المسائل الفرعية، يعني أنتم كيف ناقشتم يا أخواني مسألة الجمعة أيام كورونا؟ بتناقشها من أي حيثية؟ بتناقشها من وحيد عبد السلام تكلم فيها، وأبو بكر حنبلي تكلم فيها، واسمه هذا العدو تكلم فيه، العدو اللي عايش ليله ونهاره يقول لك ونصوص الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة، ولا تلتفت لأقوال أي أحد، كل قول يرد الكتاب والسنة. صليت الجمعة ببيتك بأي كتاب وسنة؟ اعتكفت في بيتك بأي كتاب وسنة؟ لو أن العدوي ورأى طلابه صلون يا أخواني على أسطح البيوت، ويصلون في الحقول يا أخوان وفي البيوت، العدو وضع منبرا في الصالة عنده، ولا شوف المجلس ولا حطه فين، حاطط في الصالة عنده منبر، تلاقيه منبر في الصالة في البيت. العدو من بيته دروس الاعتكاف، طلع دروس الاعتكاف من بيته، اعتكاف. بالله عليكم شوفوا العدو وراء طلابه، بالله عليكم لو قال العدوي بأنه لا يجوز الاعتكاف في البيت ويجوز صلاة الجمعة، كان ماذا؟ كان الطلاب يخالفونه؟ ده الأصل. وإحنا بقى بنرى الصلاة في البيت، لو هؤلاء لا يرون وإحنا بقى نرى الصلاة في البيت، لو صلينا الجمعة من البيت وما يخالفوننا، شوف ماذا كانوا سيقولون، لو اعتكفنا في بيوتنا وكذا. لكن إحنا الحمد لله نصلي بأولادنا في بيوتنا، لا نأتي المسجد الخلف ولا نعتكف بالليل في، ده أصول سلفية، دي أصول سلفية، جمعة في البيت، ما في جمعة في البيت، ما في جمعة سمعا وطاعة، ما في صلاة في المسجد سمعا وطاعة. هذا الامتثال، فدي كلها مسائل يعني لها أصولها، لها أصولها. ورى من من العلماء تصلي أنت الجمعة في البيت؟ ورى مين من العلماء؟ من الذي سبقك من أهل العلم حتى تصلي الجمعة في بيتك؟ أول مرة في التاريخ نسمع صلاة جمعة في بيت. شوفوا يا أخوان الإسلام صار له كم سنة إلى أيامك هذه، أول مرة نسمع عن جمعة تقام في بيت، عن اعتكاف يقام في بيت، أول مرة نسمع هذا، أول مرة نسمع هذا. ما الذي يشجع هؤلاء؟ طلابهم، شجع هؤلاء طلابهم وراهم، لو طلابهم وقفوا لهم تعال نبحث المسألة، يلا نبحث المسألة، نعمل فيها بحث، بحثها العدوي، بحثها بحث شرعي، بحثها وحيد، بحثها الحنبلي، بحثها كذا كوضع شرعي، بحثوها ما بحثوا. نصلي العيد في البيت، ها؟ نصلي العيد في البيت، لكن نخطب، نخطب في مين؟ نصلي العيد في البيت، نصلي العيد في البيت، لأن العيد اللي يفوته العيد بيصلي في البيت، عاد صلاته في البيت، فتنا العيد ما في عيد خلاص نصلي في البيت مع أولادنا وأبنائنا ما في مشكلة. نعم 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 نعم.
كلام القرضاوي، قال القرضاوي: فأنا أقف مع الحق، فإن كان وقوفي مع الحق يسميني به البعض خطيب فتنة، والله أنا من أول خطباء الفتن، ولن أتنازل عن خطبة الفتنة هذه ما دام هذا هو الفتنة. اللهم أحيني من خطباء الفتنة وأمتني منهم واحشرني معهم.
هو الحقيقة يعني بعض إخواننا وزع هذه الفتوى، هو الحقيقة أنا ما أتعجم وأنا ما أنتقد فيها، عن نفسي أنا ما أنتقده. شوف معين الإخوة وزعوا هذا، أنا ما أنتقده، هو بيعتقد هذا، أنا أنتقده أنه هو على الفتنة ولا يدري. لكن فعلا أنت كم مرة قلت يا إسلام، كم مرة قلت منتم إذا كانت هذه الوهابية فأشهد أن وهابي، إذا كانت هذه الحنبلية فأصلا أكون ما أدري إيه، إن كانت هذه الفتنة فأصلا أكون من خطوة الفتنة. طالما أنتم بتعتبرها فتنة، هذا من باب تنزل لا شك، هو ما يسأل الله أن يكون خطوة فتنة ابتداء، لا، هو على يقين أن هذا هو الحق، وإن كان الحق هذا الذي أدرك الحق هو فتنة أسأل الله أن ألقام خطوة الفتنة. لكن ما في عاقل يقول أسأل الله أن ألقام خطوة الفتنة ابتداء، يعني هذا من باب تنزل، هذا من باب التنزل عنده. لكن الحكم أنه مفتون، هذا الرجل مفتون ولا يدري أنه مفتون، ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء، فهو لا شك من دعاة الفتنة، لا شك أنهم من دعاة الفتنة. لكن هو بيقول هذا الكلام كما تقول أنت وغيرك إذا كان رفضا حب آل محمد، ها، فهو الله المستعان. نعم.
شيخنا في علة الترمذي كلام المروذي عن القرابيسي في مسألة أحمد رحمه الله تعالى.
نعم.
قال المروذي: مضيت إلى القرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله.
في يوم من الأيام، في يوم من الأيام كان القرابيسي بيذب عن السنة ويظهر مذهب أبي عبد الله. في يوم من الأيام، انتظر بقى يومك يأتي إمتى اللي هتكون فيه القرابيسي الأم، انتظر، خاف على نفسك يا أخي، خاف على نفسك. ولا يخشى إلا على أصحاب المسالك الخاصة والعقول الخاصة والمسائل اللي أنت محتاج شيخ يمشي معك على طول. الشذوذات والنتوءات الكثيرة في حياتك دي بتعمل يعني زي مثل الواحد اللي بتاع مشاكل، مرة بيضرب في عينه فاخد غرزتين كده، مرة في فمه واخد له غرزتين من هنا، مرة في راسه واخد له غرزتين، في النهاية هي غرزتين في غرزتين في غرزة في ثلاثة في أربعة. شكلك بقى إيه؟ شكلك مشوه كده، صحيح شكلك مشوه، يعني شوفك كده قد غرزتين في غرزة في ثلاثة في أربعة في اثنين، دي نفس تبقى شخصيات. ولهذا ما تجد شخصية تنتكس إلا وتنظر فيها تجد الأمر يرجع لذات الشخصية. يعني تجد مثلا في إخوة ما شاء الله يعني ترى لهم حال واحد، لا ترى لهم سمت واحد، ترى لهم يكمل بناؤهم شيئا في شيئا، وترى بعض الناس دائما كده له مسالك، له أمور، له عقلية، له طبيعة، له، فمثل هذا هو اللي بيخاف منه. فأنت انتظر بقى متى يأتي يومك الذي تكون فيه الكرابيسي وتكون فيه الحسن المصالح وتكون فيه فلان وعلان وكذا. ما هو هذا، هؤلاء في يوم من الأيام كانوا يقولون بالسنة وكان يدعون إلى السنة، لكن إيه اللي عندهم؟ شوف الكرابيسي هذا اللي عنده، لو عرضوا على أحمد الأول يستفسر منه: يا أحمد يا إمام، أليس ما فعله الحسن مثلا وكذا، أليس هذا مثلا ما قد يستدل به على من فعل عبد الله بن الزبير مثلا؟ لو جاء مسترشدا لعلمه أحمد، وجهه أحمد، بينه أحمد، مثل من سأل: يا إمام يا إمام، الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في البدع، بدل ما يفعل لنفسه مسألة وهو أن الصلاة والصوم والزكاة وكذا والأشياء هذه والعبادة الخاصة وتلاوة القرآن أفضل من الرد على أهل البدع وأخذ جنبا، لا هو أتى يسأل هل الرجل حينما يصلي وكذا هذا أفضل ولا يتكلم في أهل البدع، خلاص جاءه الجواب، كل من سأل العالم جاءه الجواب واطمأن قلبه وانشرح صدره، قال الرجل يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة. نعم.
فقلت له إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله فأظهر أنك قد نمت حتى أخبر أبا عبد الله، فقال لي إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. وقال قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت عليهم وقلت بل أزيد فيه، ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، فجاء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح، وكان في الكتاب إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج. فلما قرئ على أبي عبد الله قال هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه.
الله أكبر، رحم الله. هو فعلا وفق، رجل صالح حري أن يوفق للإصابة فعلا، وتلك هي الإصابة التي منها ماذا التحذير منك، ثم صارت مسألة اللفظية، لفظ القلم مخلوق، وحملها أيضا الكرابيسي. نعم. وكان أمره فرطا، فهي مسألة تستدعي مسائل، هذه مسألة تستدعي مسائل. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم بارك الله فيكم يعني أن الفرقان أعظم نعمة وهو خلاصة الرسالة.
طبعا.
ويعني رأينا مع كل حدث إحداث من أقوام ربما جلسوا في مجالس العلماء وربما تلقوا عن العلماء فترة، فيعني هل من نصيحة كيف؟
ما هو هذا يا إسلام، كل اللي نصحته هذا هي نصيحة ديت.
نريد يا شيخنا بارك الله فيكم نقاطا يعني محددة، يعني لو تكرمتم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنه.
أولا سؤال للثبات والسلامة والعافية، أن تسأل الله عز وجل بلسان صدق، اللهم جب رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمخلوف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تلهث بهذا الدعاء الليل والنهار، ولا تثق نفسك، ولا تقل أنا على حظوة وأنا على حظ كبير من العلم يكفيني إن شاء الله، وأنا مهما وضعت بالفتن والشبهات الحمد لله عرفت طريقي، فترى نفسك في هذا الطريق. ولكن إذا نظرت إلى من سقط وكيف كان على عقل وعلى ذكاء وعلى مكانة وعلى كذا، أنا أقول لك الآن هو، أنا أقول لك الذي يلومني اليوم في الحويني هو الذي كان أمامي عند ابن باز رحمة الله عليه، أنا أذهب لابن باز كطالب معه وهو من خاصة ابن باز، وهو اليوم الذي يلومني فيه أبي إسحاق الحويني ويقول لإخوان أنا أشهد أن الشيخ هشام هذا الحمد لله وكذا وكذا وكذا، وأن هذا الرجل ممن طلب العلم عند مشايخنا، وهذا الرجل المهم جلس يعني يتكلم هذا، ولكن أنا أخذ عليه في الطريق اللي يمشي فيه وانتقادي للحويني وانتقادي لأبي الحسن وانتقادي لهؤلاء يأخذوا علينا. فأولا سؤال الله عز وجل، سؤال الله عز وجل أن يشددك وأن يوفقك وأن يثبتك على هذا الطريق وأن يرزقك البصيرة والفرقان، هذا أولا. الأمر الثاني نأتي بقى إلى السعي في الأسباب، السعي في الأسباب أولها مصدر التلقي، أن الإنسان يوحد مصدر التلقي في العلماء الكبار ويجعل انتفاع الأول بالعلماء الكبار، ولا بأس أن ينتفع بمن صار على منهجهم إن كانوا على منهجهم بحق وإن كان على طريقتهم بحق أن ينتفع به في بعض المسائل، لكن الأصل عندنا هو العلماء الكبار، وألا يغتر بالصغار مهما كان لكلامهم بريق وللسانهم فصاحة ولتشقيقاتهم وتشجيراتهم زهوة، فلا تغتر حتى تعرضها على كلام العلماء وكلام الكبار قبل أن تحفظها، قبل أن تحفظها. بعض إخوانكم من بعض المحافظات يستفتيني ليلا يقول الشيخ فلان يا شيخ ما حاله، تنصحنا به؟ قلت له أنت تسمع الشيخ فلان هذا يا أخي منذ كم؟ أنا ما أتكلم في أن الشيخ فلان مبتدع، دعني من كلمة مبتدع عليه، لكن أنا ما أنصح صراحة بسماع أمثال هؤلاء. قلت منذ كم سنة يتكلم الآن ومتصدر؟ ها؟ أكثر من 30 سنة. كم مرة سمعت منه تحذير من أهل البدعة؟ كم مرة يذكر إخوان، يذكر تبليغ، يذكر سلمان وصفر، يذكر هؤلاء، كم مرة؟ قال حقيقة ما سمعت. يعني أناس يتصدرون يا أخواني ليس شهر ولا شهرين ولا 3 ولا سنة. قلت له يا أخي والله أنا أحيانا كثيرة والله يا أخواني أجي اليوم أقول أنا لن أتكلم في هذا الباب وكذا، شوف بقى واحد جاي عازم ألا يتكلم، شوف عازم ألا يتكلم، ومع ذلك ما يمكن أن يتكلم، ما يمكن أن يتكلم. فضلا أن تسأل عن رجل متصدر في العلم والتدريس أكثر من 30 سنة وإنت بتبحث عن كلمة له في الإخوان أو التبليغ أو كذا، هؤلاء لا أنصح بهم أبدا. هتقول مبتدع ده بيشرحوا كتب، لا أنصح بهم أبدا. ليس يا إخواني يحذر من المبتدع فقط، العلم لا يطلب عن 4، مو بالمبتدع فقط، المبتدع أحد 4، والكذاب والمغفل الذي لا يتقن العلم والسفيه. إذن السلف وسعوا الأمر، ما هو بلازم البدعة، ما هو بلازم البدعة، ليس على طريقة العلماء. أصحاب مسالك شاذة في العلم، رجل لا يذكر أهل البدعة، هل تتخيلوا؟ أنا أريد أن تنزلوا بالواقع على واقع الداعية السلفي. معقول نعيش في الواقع هذا ولا أذكر إخوانا؟ إخواني بعض الناس ما ذكر الإخوان إلا لما عممت المملكة خطبة في الإخوان، ما ذكر السرورية إلا لما عممت المملكة خطبة في السرورية، كانت خانقا لهم. يبقى مجبر أن تتكلم في الإخوان، مجبر أن تتكلم في السرورية. هتهرب علامة استفهام، هتتكلم كيف وأنت لست مقتنعا وقد تكون إخوانيا. كثير من خطباء المملكة إخوان، كثير، وقل السلفيون بحق لحى. نعم هم يتميزون بهذا عن أي بلد، إخوان المملكة اللحى والثياب القصيرة والصلاة في الحرمين، وما في إشكالية عندك يقول لك نسيم الحجاز في سيرة ابن باز وانطفأ السراج، ما في مشكلة عنده، بس من جهة الشريعة لا من جهة الواقع، فما في مشكلة. هو العريفي بيطعن في ابن باز؟ هو سلمان بيطعن في ابن باز؟ هو صفر بيطعن في ابن باز؟ هو عائض بيطعن في ابن باز؟ لكن على خلاف ابن باز، مثل ما صرح عائض نفسه يقول احنا كنا بنجلس معهم مع ابن باز وكلام من ده ونخرج نخالف. يبقى الطبقة دي طبقة خطيرة، لا أنصحك بأن تجلس عنده. والمنهج أيضا السلفي اللي هو منهج الخوارج والمعتزلة وواصل ما شاء الله والأشعري والمتريدي وتحقيق المسائل دون النزول بها على أرض واقعك الآن، من إخوان، من تبليغ، من دواعش، من قاعدة، من أحباش، من بوكو حرام، من أي انحراف موجود، من كلام في قرضاوي، من كلام في عبد الرحمن عبد الخالق، من كلام في مبتدعة الزمان والعصر. هذا أمر ما أدري كيف يصبر السلف عليه، كيف يصبر السلف عليه. وبعدين أنا لو صبرت فكتمت، من أين تعرف الأمة هذا؟ من أين تعرف الأمة هذه؟ من أين تعرف الأمة؟ هؤلاء أهل بدع وهؤلاء أهل سنن، من أين تعرف؟ أنا الآن ممكن أستغل سكوت هذا أو ذاك على إنه فعلا إن ده الحق أن تسكت. يبقى فلتفعل الإخوان ما تفعل، فليفعل قرضاوي ما يفعل، فليفعل هؤلاء ما يفعلون من أهل البدع والانحراف والضلال، وأنت ساكت ما تتكلم. فالأمر الثاني مصدر التلقي، وأن الإنسان يحصره في الأكابر، ومن كان على ضرب الأكابر بعلمهم بطريقتهم بفهم منهج السلف بربط الأمة بكتب السلف، الأمر الثالث مصادر الاستدلال، وأن الإنسان يرتبط بأصل هذا المنهج. الشيخ ابن باز نعم، الشيخ الألباني نعم، مشايخنا نعم، هؤلاء هم الأدلاء على كلام متقدمين، لكن دلوك على كلام متقدمين لابد أن ترتبط بأصل هذا المنهج، تكون أثريا. إذا ذكرت الأثار في المسألة فلتبدأ من السلف، من الصحابة، من التابعين، من تابع التابعين، وهكذا. ما تبدأ بابن باز، ما تبدأ بابن عثيمين، إنما تبدأ بأصول السلف ومصادر الاستدلال يترتب عليه ما يترتب من الانحراف. لو أنك عندك خلل في المصادر هذه يكون عندك الانحراف. الأمر الرابع، لا تبيتن ليلة بمشكلة في صدرك وأنت تستطيع أن تزيلها قبل نومك، ولا تحتفظ بمسائل خاصة بك، وإنما تعرض ما يشكل عندك على أهل العلم، تعرض ما يشكل عندك عليك عند أهل العلم. اختر من تراه من أهل العلم تنتفع به في هذا، ولو تسافر إليه إلى المملكة، لأن مثل هذه الأمور هي التي تحدث هذه النتوءات. الأمر الخامس، اعتني بكتب الردود للعلماء وانتفع بها، فإنها كتب الحقيقة تحيي فيك حس السنة، تحيي فيك حس السنة. كتب الردود لأهل العلم وانتفع بها، فإنها تحيي في الإنسان حس السنة. والأمر الذي بعد ذلك تربيتك الخاصة، فإن أكثر التوجهات الفكرية ترجع إلى صفات شخصية، فإن أكثر التوجهات الفكرية ترجع إلى توجهات شخصية، في شخصية ضعيفة تخترق، بس أنت تعمله حلقة قرآن تلاقيه رقم واحد، تيجي في رمضان أنت نفسك تحتقر عملك إلى عمله، قرآن كذا كذا كذا، لكن لا يرد يد لامس ولا له مواقف ثابتة. فمثل هذا يخترق، مثل هذا يسهل اختراقه، فلا بد أن تعتني بتربية نفسك وتزكيتها على العبادة وعلى الطاعة والامتثال، وأن تكون إن صاحبا قياد للحق متى ما ظهر لك، لا تتلعثم ولا تبالي بمن معك أو من هو ضدك، إذا ظهر لك الحق فاستمسك به، فإن الشخصية لها أثر 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 كبير جدا يا أخوان، الشخصية لها أثر كبير جدا، لها أثر كبير في التوجهات الفكرية. ولهذا ترى كل واحد صاحب فكر ترى أن له شخصية معينة. يعني شخصية الشيخ اللي يبين المنهج، شخصية الشيخ الذي لا يبين المنهج، شخصية سبحان الله يا أخوان، يعني والله يا أخوان ترى هذا الذي ينكر مثلا من إخواننا أو اللي كانوا معنا عن شيخ المنهج. مثلا أحدهم كان كنت أنا أنكر عليه إيه بقى، أخذ كل واحد في حضنه، كل واحد يدخل المدرسة ولا كذا يلقوا تقبيل يومي على طول، أقول له يا أخي أنت على طول يعني مبوسة، يعني حتى سلم خلاص صافح اللي بقى عائد من صفر اللي كذا، لكن على طول على طول هكذا. فلهذا تجد شخصيته نفسها متحكم، فهو بيعظم عنده أنك تتكلم في رجال، تتكلم في منهج، تتكلم في كذا. طب الثاني أيضا كان معنا وهو رجل أحسبه على المنهج في مسائله، لكن حجمه كده هو بالمنهج يتعبد ويدرسه، يدرس ويمليك كلام السلف، لكن أن يجاهد بالمنهج أبدا. أنا أقول لك عنده طلاب 5-6، 2 رصدانيين و2 ما أدري و2 وكله زي ما هو، كما هو، كل واحد على ما هو عليه، كل واحد على ما هو عليه. ليه؟ شخصيته، هذه كانت شخصيته، نفس المسألة. آخر هو الذي كان يسجل علم الشيخ الفوزان، شخصية يبحث عن مصلحة الشخصية أيا كانت، مع هذا مع ذاك مع كذا مع كذا، ومن الأسكندرية، ففي المملكة مع المشايخ ويسجل، وفي الإسكندرية مع المشايخ، شيخ الإسكندرية، وهذا ضد هذا، لكن هو كده ينتفع بأي أحد في أي مكان، ينتفع ما يبالي منهج ولا خلاف. إذا ما انتفع بك صار حربا عليك. كان يأخذني بسيارته معي إلى المشايخ، وبعدين بقيت أنا المسؤول عنه في المدرسة، فمجرد بس إن إحنا نوزع عليه حصص احتياطي، كيف يعني حصص احتياطي؟ كيف يعني إحنا يعني كان احنا بقى زملاء، يعني بنروح بقى طبعا مع بعض، وبياخدنا في سيارته، فنفكر بقى خلاص ده مستثنى من الحصة الاحتياطي. فقاطعني، شوف قاطعني عشان بياخد حصة احتياطي، خلاص انقطع النفع والانتفاع. فاكثر المسائل هذه التوجهات الفكرية انما ترجع الى امور شخصية، الشخصية نفسها، توجه الشخصية، توجه الشخصية. فالشخصية لابد ان تكون شخصية متزنة، شخصية حكيمة، شخصية ليست معقدة، شخصية مش يعجز أن يحل مشكلة، أدنى مشكلة في حياته، كيف هيحل مشكلة في ديني والمنهج وكذا؟ طبعا ده بصفة عامة كشخصية الطالب، أما شخصية الشيخ هذه شخصية أخرى، ده مؤهلات غير اللي احنا بنتكلم فيها في أصل الشخصية اللي هي في التلقي، في شخصية في التلقي وفيها شخصية في التصدر. أما التصدر دي مؤهلات أخرى، ممكن تتصدر لك شهر 2 سنة 2 وبعدين ظهرت آفاتك التي نفرز منك والتي أظهرت عيوبك، آفاتك التي أظهرت عيوبك، لأن شخصية التصدر مهما تخفي ستظهر يوما ما. ولهذا تحتاج شخصية متزنة، شخصية محتسبة، شخصية لا تنظر إلى ذاتها، إنما تنظر كيف هذا أخطأ علي، كيف هذا جاهل علي، كيف هذا فعل، كيف هذا راح، كيف هذا جاء. تعقد بقى نفسيا إن تركك طالب أو رد عليك طالب أو رد عليك شيخ أو رد عليك، هذه شخصية أخرى. الشخصية التي ينتفع بها، هذه شخصية لها مؤهلات فوق هذا، مؤهلات الربانية من جهة التربية العلمية والتربية الخلقية والتربية المسلكية والإخلاص ومعالجة الإنسان لأدواء نفسه. كل واحد فيه عيوبه، ما في أحد يخلو من عيوب، لكن إنسان يعالج نفسه ويمرن نفسه ويدرب نفسه على معالي الأمور، فهذه يعني كلها أمور لابد من تكاملها حتى يعصم الله عز وجل الإنسان من وقوع الفتن والتقلبات التي نعيشها على الحقيقة مع كل حدث. يعني شوف اما بقى شيخ انا وما اعرفش مصدر استدلال، اما بقى شيخ واقول انا تبع فلان، ابقى شيخ واقول مثلا بموازنات، ابقى شيخ وامدح كتب اهل البدع، ابقى شيخ واخترق يجي هذا محمد عشان بيخدمني وكذا بيشكل عقليتي معاه، بلاش يا شيخ هذه، بلاش هذه. بعض الناس يعني يتحكم في كلماتك. فقد يخترق الشيخ، مشايخ أفاضل كانوا وتم اخترقهم. انحراف ابن جبريل ده اختراق، وهل ابن جبريل ده مولود أصلا في كتب السلف؟ ما رأيت أكثر من تدريس كتب السلف، رجل منذ أن يقوم من النوم إلى أن ينام، وبعدين ما عندهش حاجة اسمها تخصص. تخصص إيه؟ ابن جبريل لغة، ابن جبريل مصطلح، ابن جبريل أصول، ابن جبريل تفسير، ابن جبريل عقود عقيدة، ابن جبريل. لكن اخترق شخصية كده، شخصية تختار، وقع معنا في مش عارف نصيحة الملك، خلاص وقع معنا. هو بيدافع، ولما دافع عن سيد قطب ودافع عن حسن البنا، هذه مدافعة بعلم، هذه وكأنما رجل ماشى مريحة العلم، يقول خدموا وفعلوا وكذا ولا تسقط. عندك طوام عندك كالجعد وكواصل وبين يديك. يعني لكم أن تتخيلوا لماذا الشيخ أحمد النجمي، لماذا الشيخ أحمد النجمي يرسل لابن جبريل يراجع كتابه؟ يعني ايه يا اخوان؟ يعني كان ايه؟ كان له محل في مصف العلماء الكبار، من الشيخ النجمي يعطي كتابه ليراجع، يعني ايه؟ فيتم الاختراق، هذه مشكلة الاختراق ديت، ان يعني قد يكون الانسان على غفلة يخترق به، وبعضهم كذلك، يعني ولم تفح رائحته كذلك أيضا يتم الاختراق، يتم التأثير. والحزبيون هناك لهم أساليب من لم يتفطن لها يسحرونه سحرا، ولهم طريقة، وهي أن العالم إذا كان له نفع مبرز يحيطون ويقومون بخدمته على أفضل ما يكون. ولهذا يتحكمون في كلام سيد قطب. شوف سيد قطب تكلم، سيد قطب بكلام موازنات، تكلم في قضايا المنهج بكلام، إذا جئنا المنهج اللي هو خرجوا من المعتزلة والخوارج، هم في الكتب، الفرق اللي في الكتب لا دارسها كويس جدا، لكن أخرجوا من فرق الكتب إلى فرق الواقع وجماعات الواقع، لا تجد حبكا لهذا. هذا بقى راجع ليه؟ هذا راجع لأن التأصيل ذاته لم يكتمل في هذه الأبواب. هل راجع إلى الشخصية التي تخترق وتحكم فيها من جهة التوجه؟ كل هذه أسباب. لهذا الإنسان لابد أن هو يسعى في بناء نفسه البناء السلفي الصحيح حتى لا يقع في مثل هذه الأشياء. نعم. نعم، خلينا ما تخلعناش من موضوعنا هذا إلى يعني فرعي، يعني خلونا نعم. ما احنا هو سؤال يتفرع منه السؤال وكذا، كما احنا ذكرنا، انت اضرب ادواء نفسك عالجها، واضرب عيوب نفسك عالجها، مواضع الضعف فين قويها. كل واحد فينا اضرب بمواضع الضعف عنده فيقويها ويعالجها وينميها. انما العلم بالتعلم، وانما الصبر بالتصبر، وانما الحلم بالتحلم. يعني هذه أمور تكتسب والإنسان يتعلمها، نعم. نعم. لا شك الكتب مصدر طلاق. مثل هذه اللي بتكون رسائل أكاديمية والأشياء ديت، وهذا مجهول الحال يعني من جهة هذه، هذه إذا كان المشرف عليها مثلا الشيخ فلان أو الشيخ علان أو الشيخ من المشايخ المعروفين بالسنة ورسالة مخدومة، مثل هذا قد ينتفع بها، ينتفع بها تنتفع بها في نفسك، لكن متى ما تكون محل دلالة الأمة يعني عليها، لأن الله أعلم. لكن بعد البحث عن الترجمة، بعد البحث عن ترجمة، لكن ممكن تكون مثلا في الأصول، في المصطلح، في كذا. لا، اللي ظهرت بدعته انتهت، حتى ولو كان أثنى عليه هيئة كبار العلماء، حتى ولو كان، هذه لا بركة فيها. نعم، لأن ممكن أن أراها عندك أقول لو كان هذا الرجل على بدعة ما اقتناها فاروق مثلا، والله يكفي يكفي بغض الواحد له، يعني أنا ما أبغض أهل واحد صاحب بدعة ما أخذ رسالة له. نعم،
كلام الشيخ الإسلام شيخنا في هذا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الفرقان بين الحق والباطل، وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم كان أبعد عن الفرقان، واشتبه عليه الحق بالباطل، كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، والنبي الصادق بالمتنبئ الكاذب، وآيات النبيين بشبهات الكذابين، حتى اشتبه عليه الخالق بالمخلوق.
ولهذا الشيخ الإسلام له كتابان بعنوان الفرقان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا كتاب ماتع شرحناه من قبل، ولعلنا نعيد شرحه في بعض الكتب، يعني هي موجودة أظن شرحنا الآن بس ما أنهيناها، الشيخ صالح على كتاب الفرقان. والكتاب الثاني الفرقان بين الحق والبطلان، وده من آخر ما صنفه الشيخ الإسلام كان في سجنه، وده كتاب أيضا أخذنا فيه شوطا طويلا لكن ما أنهيناه، فله كتابان بعنوان الفرقان. نعم.
قال: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ففرق فيه به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال محمد بن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل، وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وهو يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره.
نعم، يقول تفسير ابن إسحاق يستلزم ذلك كله، اللي هو مثلا رواية ابن عباس نجاه، وفي رواية عنه نصرا، فرقانا يعني نجاة نصرا، وتفسير مجاهد، وتفسير قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان فرقانا يعني مخرجا، زاد مجاهد في الدنيا والآخرة. يقول: وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله. نعم.
فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها سترها فعن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
الله أكبر. ويجعل لكم نورا تمشون به، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في ظلمات ليس بخارج منه، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، نكتفي بهذا القدر. أيوة عزازي. تقول الشيخ العثمين يرى
إن من توبتي أن تحقيقها وشكر نعمة الله عليها أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تقربا وإلى رسوله توزيعا إلى الله تقربا وإلى الرسول توزيعا وتنفيذا لأن الجهة مختلفة.
هذا معنى قولي أن أخمن توبة إلى الله ورسول. نعم إلى الله صدقة وإلى الرسول توزيع يعني يعطيها للرسول فيوزعها. نعم.
فهو يتصدق تقربا إلى الله ويعطيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوزعها ويتصرف فيها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا من حسن تربية الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف أن الإنسان عند النشوة وفي أول مرة قد ينسى مصالحه وينسى الواجبات التي عليه. فلهذا قال أنخلع من مالي كله صدقة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام المبعوث بالطمأنينة والتؤدة قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا من حسن التربية. وأظنكم تشعرون أن الإنسان إذا جاءه شيء يفرح به ينسى كل شيء. لكن ينبغي لك عند حدوث مثل هذه الأمور أن تكون متأنيا وألا تنجرف مع عاطفتك. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق بماله إذا من الله عليه بتوبة. إذا من الله عليه بتوبة يتصدق ببعض ماله كما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه.
نعم.